بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الحمد لله الذي أباح الزواج وحرم السفاح. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. طبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم، وأسأل الله أن يوفقني ربي وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلكم الله هداة مهتدين، مفاتيح للخير مغالق للشر. إخواني أحبابي أخواتي، القلوب تصدع كما يصدع الحديد، والقلوب تظمأ كما يظمأ الزرع. ولا شك أن علاج أمراض القلوب وروي عطشها وشفاء سقمها هو قوت القلوب وسياطها، وهي تلك المجالس الطيبة التي فيها ذكر الله، ففي تلك المجالس تنزل الرحمات وتغشانا بإذن الله السكينات، ويذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى، ويكفينا فضلا وشرفا أن الله يذكركم، فاذكروني أذكركم. وكما يقول الأول، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. إخواني وأحبابي، أسرة من أهل الجنة. طبعا كل واحد منكم لما جاء إلى هذا المكان الطيب بيت الله عز وجل يريد الجنة. الجنة يعني جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن نحن كيف نريد أن نجعل تلك الأسرة من أهل الجنة؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه تأملت في سورة المسد، كلنا يحفظها ويقرأها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من هي المرأة؟ أم جميل. إيش كانت مهمتها في بيت زوجها؟ هل كانت امرأة تعين على الخير، تدل على العلم الغانم، هل تقربه إلى الله جل وعلا أو ماذا؟ بالعكس، كانت هي امرأة سيئة الخلق، امرأة يعني عدوة الدين، امرأة ما أعانت زوجها على الذكر الحسن، ظل صيت زوجها إلى يوم الساعة يذكر بسوء، وهو أبو لهب الذي كانت تساعده على إيذاء الرسول، تساعده على جمع الحطب وجمع الحجر وجمع الشوك حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت امرأة سوء. لاحظت كيف امرأة سوء، فلذلك ظل ذكرها إلى يوم القيامة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه في نساء وفي بيوت إذا الله أحبها أنزل الرفق والسكينة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت ماذا؟ قال: ينزل الرفق والسكينة عليهم. لماذا صارت المشاكل في بيوتاتنا؟ الناس ما صاروا يتحملون بعض. يعني قديما أحبابي وإخواني كانوا الناس يسكنون في بيت واحد، وتجد أكثر من أسرة في هذا البيت، وربما العائل واحد يعيل أخاه وابن عمه في بيت واحد. الآن كل واحد منا صار عنده بيت، ما يحتاج إلى الآخر، ما يبقى بيننا إيش إلا العلم الطيب والذكر الحسن وصلة الأرحام فقط. الشغالة لها غرفة، والأولاد لهم غرفة، والساق له غرفة، ما حد محتاج إلى الآخر. تجد أخوان من بطن واحدة، لكن الحمد لله بيوتات كثيرة. لكن مشكلة الآن، لأنه أغلب المشاكل الآن بوجهة نظر تأتي من النساء، فالمرأة إما أن ترفع رجلها وزوجها أو تنزله أوطى شيء، وهذا يعرفه القاصي والداني. يعني ماشطة ابنة فرعون كما في حديث أحمد في مسنده، يعني زوجها كان رجل صالح طيب، أعانته حتى قبضه الله، وكانت تسكن في بيت فرعون، وكانت ذات مرة تمشط ابنت فرعون فسقط المشط، فقالت أبي؟ قالت: بل هو ربي ورب أباك وربك أنت. قالت: سأخبر أبي. فأخبرته ونادها فرعون، وقال من ربك؟ قالت الله الذي خلقك وخلقني. فدعاها أن تعود عن هذا وإلا سيقتلها هي وأولادها الخمسة. فباعت نفسها لأن النفس هي مرة واحدة ما تعاد النفس، ها؟ فجاء بقدر وملاه بالزيت والنار وصار يسقط الولد تلو الولد، حتى جاء دور الأم معها الطفل الرضيع فتكلم ونطقه من الأربع الذين تكلموا وقال يا أمه لا تقعسي صبري الموعد الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء شم رائحة طيبة زكية، قال يا جبريل من هذه؟ قال هذه عظام ما شطت ابنة فرعون وأولادها الخمس. لاحظت كيف العلم الطيب يبقى، وهذه الأسرة التي نريد أن نصل إليها. ولذلك سبحان الله أنا سأنوع لكم في حديثي معكم، لأن الناس تعودوا في المساجد ربما بعض الأحاديث وبعض، ونحن إن شاء الله لن نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المرجع لنا، لكن العلوم الاجتماعية والعلوم الأسرية والإنسانية غالبا تجدها ما لها مراجع يعني مثل مراجع الفقه والحديث والتفسير والتوحيد، وإنما هي من الخبرة ومن الواقع. وسننوع بعض الطرح الواقعي حتى نكون قريبين إليكم، ونريد أن نحل يعني بعض القضايا. سبحان الله، بالأمس أنا أعرف أناس والله يا جماعة 30 سنة وجربوها، وأنا والله بديت أوقن بهذا الأمر، لأن الحياة الأسرية هي على التجارب. وأنا سأذكر لكم، هذا هو كتاب كواليس زوجية اليوم صدر لي أول كتاب، حتى الآن موجود في المكتبات، سيوجد إن شاء الله بعد أسبوع في معرض الرياض، وإن شاء الله سأعطيه هدية لواحد منكم. هذا ما صاره إلا ساعة نازل في المطبعة، فأخذت أول طبع لي وكنت أريد أن أقرأ منه بعض الشيء، وهو من تأليفي، وسأهديه إلى أحدكم لأنني سوف أسأل سؤال والذي يجيب أعطي هذا الكتاب. يعني رجل وتأملوا، يعني 30 سنة والله يا جماعة 30 سنة مع زوجته، يعني أول 15 سنوات كانوا طيبين، لكن مع آخر 20 سنة والله يا جماعة يعني مشاكل وإزعاجات، وطلقها طلقة ثم رجعها ويضربها ومشاكل، حتى أنهم أجداد أصبحوا. لكن سبحان الله مع بداية الفصل الثاني هم في الدمام عندنا، أحد بناته صارت تدرس هنا في الرياض، فاضطرت الأم أنها تأتي مع البنت إلى الرياض. هم 30 سنة ما تركوا بعض وتعودوا على الزينة والشينة مع بعض، خلال الأسبوعين أول مرة يغيبون عن بعض. سبحان الله، يعني في الإجازة هذه 3 أيام عادت الزوجة وعادت البنت إلى بيتهم في الدمام، فكنت أرقب الوضع لأنهم هم من أقاربنا، فسألت يعني الأولاد قلت كيف الوضع؟ قالوا ما رأينا والدنا طيبة وحسن وتعامل وأخلاق مثل ما رأيناه خلال يعني هذه 3 أيام. يقول والله أن المطاعم ما تقف عند الباب، والله أن الابتسام والضحك ما انتهى من البيت. سبحان الله، فتبين أنه مرات بعض أمورنا تحتاج أن نبعد عن بعض، حتى وإن كنا كبار سن أو شباب. بعض الناس الله يهديهم يعني تجدونهم يا جماعة يعني دائما مع بعض، فبالعكس هو هذا طيب. لكن الحياة لما فيها روح مثل الوردة التي ليس فيها عطر، مثل الوردة التي ليس فيها عطر، فنحتاج أننا نبعد عن بعض قليلا. وبعطيكم قصة واقعية، وبعطيكم بعض الأشعار الشعبية، وأنتم تحبون الشعر الشعبي. يذكر أن امرأة يا إخواني ويا أحبابي أصيبت بمرض السرطان. لما أصيبت مرض السرطان زوجها يعني ما ترك شيء إلا ومستشفى إلا وذهب بها. قال الطبيب زوجتك ما لها علاج أبدا، ما إلا أنك تدعو لها ونحن ننصحك أن تالي عمرها تكون بينك وبين أولادك. رجال من حبه للزوجة يعني يبغى يونسها، يبغى يفرحها، يبغى يبين لها ويجعلها تستعد نفسيا إن ما فيك شيء. إيش عمل يا جماعة؟ أول ما خرجت سوى عيد وذبائح ومناسبات وعزم الناس حتى يهمها أنك أنت شوفيتي وعوفيتي، ترى ما فيك شيء، من حبها العميق لزوجته. أنا أعرف أشخاص يقول والله هي دمي، هي شيء من جسدي، ويبكون الناس، والذي يحب زوجته يعرف هذا الأمر، لأنهم بالنهاية يبغون ينتقلون إلى الرفيق الأعلى، يبغون يكونوا مع بعض في الجنة. المرأة تعرف أن هذا الكلام غير صحيح. وأن المرض قد وصل ما وصل. فقالت أبيات جميلة تأملوها، قالت: ترى الذبايح وهلها ما تسليني، أنا أدري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني حرامي ما قصرت، إيديك في حاجة خذها وصية، خذها وصية ومانة، لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بيديك تشهدني وتسقيني أمانتك، لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في ديك وضف رجليني ما غيرك أحد، كشف حسنة وإحراجة، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني خالقي من ناري وهاجة، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام معواجة، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام معواجة، همي عيالي وأنا اللي فيني كافيني، علمهم الدين تفسيره ومنهاجة. يعني سبحان الله، هذه الأبيات الجميلة التي أنشأتها وقالتها لزوجها تنبئ إيش يا جماعة؟ عن حب عظيم وسكن في قلب هذه المرأة، لكن هذا هو التبادل الذي نريده. ولذلك أنا سأذكر لكم يعني 10 قواعد بإذن الله عز وجل سهلة وبسيطة وجميلة، أستطيع أنا وأنت وأنت وكل من يسمعنا ويشاهدنا إذا تعامل معها إن شاء الله عاش أسرة مستقرة تنتهي فيه إلى الجنة. جماعة والله العظيم بين عشية وضحاها تنتهي أسر. يعني أحد الشباب، أحد الإخوان أعرفه جيدا، تزوج بامرأة ثانية، فسألته أنا، وللأسف لتني ما سألته أمام الناس، لكن هو بعد الله يدي أخطأ في الإجابة، قلت: كيف أنت بعد زواجك من الثانية؟ قال: أنا في جنة، أبشرك، كنا في بيت واحد، غرفة هنا وغرفة هنا، أمورنا طيبة ونحن بسعادة والأمور سلمية، والآن 6 أشهر أنا ما أحد مثلي. والله يا جماعة أسبوعي ما زادت، يبدو أن واحد انظره أو كذا. أنا بعطيكم قصة أنا وقفت عليها، أنا أعمل في الإمارة في الشرقية وجاءت القضية عندي، سبحان الله إيش حدث، وهما في المطبخ، واحدهما كانت تجهز يعني البصل والثوم، جاءت الأخرى وكان القدر يعني يغلي مرق وفي آخر استوائها، فجاءت وسكبته على رأس الأخرى، حرق حرقتها من رأسها إلى 5 قدميها. النتيجة اللي احترقت في العناية المركزة، واللي حرقتها في السجن، والأولاد ضاعوا، والأبو أصبح والله يا جماعة يقدر الله عليه أذهب إلى يعني إلى السوق، وأثناء وجودي في السوق أريد أن أشتري، مررت تعرفون بعض الأسواق المطاعم موجودة، والتفت فقلت أبغى أجيب لها لي مطعم بخاري، والله دخلت فوجدت هذا الرجل طالب نص حبة وجالس في المطعم يأكل، والله بكيت على وضعه، قلت: وين اللي يقول طبخينا ونفخينا ومرأينا؟ أخرت جالس في المطعم أعزب، فأخذت قلت ما حصل، فقص علي الخبر وقال: أنا الوحدة في العناية والثاني في السجن. لاحظت كيف يعني سبحان الله، ربما نكون مع بعض ونمرح مع بعض ونفرح، لكن بلحظة تتغير الموازين. ها، وأيضا أنتم لو لاحظتم يا جماعة أيضا حتى أحوال الدول التي حولنا، رؤساء دول يملكون قصور ودور وسيارات وعمارات وأموال طائلة، وما بين عشية وضحاها يغير الله من حال إلى حال. إذن أنا وأنت وكل واحد منا أيها الأزواج نبغى فعلا نحقق الاستقرار الدائم، لأن استقرار نحن هو استقرار لأولادنا، استقرار لأولادنا استقرار لمجتمعنا، استقرار لمجتمعنا بإذن سنكون مع هذه الأسرة نصل إلى شاطئ الأمان، نصل بالأسرة إلى شاطئ الأمان. لماذا؟ يعني بعض الأسر الآن ربما تعيش في بيت واحد وتحت سقف واحد، وربما يأكلون من مائدة واحدة، لكن تجد القلوب متنافرة، أسرة مقوقعة فيها فراغ. لذلك إذا أردنا التميز، إذا أردنا أن نكون مستقرين، هذا ليس عيبا، وأيضا هذا ليس مخالف للشريعة. أليس إبراهيم عليه السلام لما الله عز وجل صار يتكلم مع الله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال إبراهيم إيش؟ قال ومن ذريتي. ما نسي أهله، يبغى التميز لأسرته حتى يكون لهم المآل والمرجع. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية إيش؟ طيبة. أيضا صفات عباد الرحمن، ماذا يقولون يا أحبابي؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن إذا بغينا التميز لأولادنا وبناتنا ولأسرتنا، أولى تلك الأمور دائما لابد أن تكون عندنا ثقة بأنفسنا، نكون يعني واثقين من أنفسنا وأننا قادرين وأننا لنا بصمة في هذا الحياة، وأنني لا أحتقر زوجتي ولا ولدي ولا أعيبهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يحمل الحسن على المنبر ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين. لاحظت سيد، كم من أب وأم ما يعرف إلا لغة السب والشتم لأولاده وبناته. كثير من المميزين الآن في المجتمعات يقول سر تميزي أن والدي أو والدتي كانوا ينادونني أو يكنونني بإسماء يعني عظيم. حتى أن عائشة بن مسند أحمد ماذا تقول؟ قالت يا رسول الله ألا تكنيني؟ قال أكنيك أنت أم عبد الله. نبغى هذه الأمور يا جماعة. الأمر الثاني حتى نكون مميزين لابد أن نتجاوز الخلافات. يعني تتعجبون اليوم في الصباح في العمل، أنا ترى ما جيت إلا على طائرة تنتين ونص وصلت أربعة لكم هنا يعني إلى السكن الصباح، والله امرأة جاءتني إلى العمل عندنا تشتكي زوجها ومعها طفل عمره 6 أشهر. والله يا جماعة تقول هذا عمره 6 أشهر، منذ أن وضعت إلى أن صار عمره 6 أشهر كما ترى، جاءت مع والدها تقول زوجي موجود في نفس المدينة في الدمام وما يبغاني ولا أدري إيش حصل له. يعني إيش يعني 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 سبحان الله، الواحد يفرح لما يأتي ولد ويفرح لما تكون عنده امرأة 27 سنة، إيش ناقص بعض الناس؟ فلذلك للأسف عندنا أناس ما يحمدون الله على النعمة أبدا، تجدهم يدققون على الصغيرة والكبيرة، تجدهم يقارنون، تجدهم يتصيدون، تجدهم ينشرون أخبار بعض. يعني أم إياس لما بنتها زفت إلى بيت الزوجية يعني تذكرت كلامه، تذكرت بين كلام يعني تلك الأم لما وصت بنتها، كان قالت إذا جاء زوجك ودخل عليك بغرفة النوم ضع الماء على التسريحة، قل له أتني بالماء بس، تبغى تركب الرجال وتبغى الأمر والنهي لها من أول شيء حتى كلها السيطرة. ترى في بعض النساء تذكرهم كذا فيه، لذلك ما تستمر حياتهم. لكن انظروا هذا أم إياس لما زفت إلى بيت الزوجية ماذا قالت لبنتها؟ وصتها بعشر وصايا، قالت عليك بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وتعهدي أنفه وعينه فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح، وحافظي على ماله وعياله فإن ذاك من تمام الأمانة. ثم قالت لها ولا وتعهدي بطنه ونومه فإن شدة النوم منهبة ونقص الجوع مغضبة. قالت وإياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمرا، فإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن أغضبت به أو غرت صدره. ثم قالت إياك أن تفرحي إذا كان حزينا أو تحزني إذا كان فرحا. هذه الوصايا التي توصى بها البنات ويوصى بها الأبناء في حياتهم الزوجية. أنا ما أكتمكم سرا، يعني بحكم عملنا وبحكم لقاءاتنا مع الناس ترى يعني في عدم استقرار في البيوت، والسبب في ذلك لأننا نواجه عدة تحديات. الآن الوضع تغير. أعطيكم مثال، قديما تذكرون لما أول ما طلع الإنترنت أي مستشار لما يسأل كيف يجاوب يا جماعة؟ لما نقول يقول سعادة المستشار عندنا إنترنت ونخشى على أولادنا يرون حرام ماذا نصنع؟ إيش كان جواب المستشار؟ يقول ضعوا الجهاز في وسط الصالة وخلوا كل الناس يشوفون وتأمنون على ولدكم. الآن ما عاد هذا ما يمشي، ما يوكل عيش كما يقولون. الآن في شيء اسمه بلاك بيري، في شيء اسمه آيفون، واحد في غرفة نومه العالم كله موجود عنده في جهاز صغير، صح ولا لا؟ الوضع تغير. إذن نواجه تحدي إعلامي صعب، نريد أن نزرع الثقة، نريد أن نزرع المراقبة، نريد أن نزرع الحوار في بيوت أبنائنا وبناتنا حتى نأخذهم من الشاطئ الأمان. أيضا التحدي المالي، عندنا الآن بعض البنات وبعض الزوجات يعني للأسف وبعض الرجال يعني ما يعرفون إلا لغة الماركة وما يعرفون إلا مستر كارد، وصاروا يتدينون وصاروا يأخذون بالأقساط، فصرنا نسمع عن رحلات سياحية بالأقساط وجوال بالأقساط وثوب بالأقساط وأشياء بالأقساط، صارت عجيبة غريبة. وأصبح الرجل يكلف نفسه والمرأة تكلفه ما لا يطيق، فربما حدث بعض الانحرافات، ربما أصبح الرجل لا يطيق البيت، صح ولا لا يا جماعة؟ تحدي مالي. الأمر الثالث بعد التحدي المالي والتحدي الإعلامي، نواجه أيضا تحدي اجتماعي. التحدي الاجتماعي يعني هل نضع اللوم دائما على التمدن فنقول أن التمدن والتحضر والتطور هو سبب كل هذه المشكلات؟ هو ما يمكن أن يكون هو السبب الرئيسي، لكن الآن أصبح عند بعض الناس يعني عادات يعني كانت موروثة وجميلة لكن صاروا يتركونها بسبب التحدي وهذا التطور المفاجئ علينا. إذن لابد أن نتجاوز هذه الأمور. الأمر الثالث، حتى نكون مميزين ونكون أسرة من أهل الجنة، لابد أن يعرف الولد وتعرف الأم، ويعرف الرجل أن لما نكون مميزين ليس تميزنا بأن بنتي تكون عندها شنطة حمراء بلابتوب أحمر وشريط أحمر، ولا الولد عنده شعر أخضر سيارة حاط فيها صورة الملك عبد الله ولا عبايته، هذا ما في تميز. التميز الحقيقي لما نكون قريبين إلى الله جل وعلا، لما نكون مميزين، لما نحترم جيراننا، لما نرحم صغيرنا، نوقر كبيرنا، نحافظ على الصلوات، أمورنا طيبة مع غيرنا، لا نحسد، ما ننقل الكلام، ما نكذب، نحن أسرة مميزة، عندنا احترام للغير، نحن أسرة مميزة. التميز ليس بعمارات فارهة أو قصور كبيرة أو سيارات، هذا ليس تميز. للأسف اذهبوا يعني ما بينكم بين أكبر سوق إلا كيلو، وتجد الشعر هذا ما يسمى بالكدش والعبايات العجيبة والغريبة والألوان والأصباغ على وجوه بعض نسائنا وبعض شبابنا. أنا أسأل نفسي وأسألكم، يعني هؤلاء ما لهم آباء؟ ما لهم أناس يردعونهم؟ ما في أليس منا رجل رشيد يقول لابني يا بنتي التميز ترى مو كذا، هي لما وضع ذلك تظن هذا التميز. لا، لما أنا وأنت والإعلام والطيب منا وفي مجالسنا نبين للناس أن تميزنا باحترامنا وتقديرنا ووقورنا ومحافظتنا على المبادئ وعلى القيم واحترام الغير واحترام العلماء وطاعة ولاة الأمر، هذا هو التميز، نبغى الناس يعرفون هذا التميز. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى، ومن كتابك كتاب كوالي الزوجية سأذكر لكم أحبابي طرق الشاب منكم المقبل على الزواج يستفيد منها، لأنه ترى أعظم مشكلة نعاني منها وإن شاء الله تطبق قريبا في البلاد، وهي ما يسمى برخصة إيش يا جماعة؟ برخصة الثقافة الزوجية أو نسميها ما نسميها. الآن واحد منا إذا أراد أن يسوق سيارة ما يسوق إلا معه رخصة قيادة، وإلا خالفه المرور وإلا منع من السيارة. أنا خاف أركب معه إذا ما معه رخصة قيادة، نقول بينما من أراد أن يتزوج ما في مشكلة، كأن بناء أسرة أهون من أي شيء آخر. لذلك أنا أتمنى من الشباب المقبلين يستفيدون حتى ما نقع في الخطأ، لأنه كثير من بناتنا وعيالنا الآن يقول أنا ما أبغى أتزوج، ما نفسي بالزواج. لماذا؟ يقول يا أخي من كثر ما أسمع من المشاكل. صح عندنا مشاكل، لكن عندنا أمور إيجابية في المجتمع، عندنا أسر طيبة مستقرة آمنة مثقفة واعية. فأولى تلك الأمور نبغى نعود أنفسنا أحبابنا على كلمات الثناء. كلمات الثناء، يعني أنا أذكر كما قلت لكم، ترى يعني العلم الأسري ليس علم يعني موجود فيه مراجع، وإنما هو خبرة الواقع. وأيضا الحمد لله أصول شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينادي عائش يا عائشة يا عائش يا حميراء يا أم عبد الله. أنا كنت مرة عند أحد الأحباب والأشخاص فعنده ابن عمره 5 سنوات، فتعجبت أنه إذا بغى شيء من والده كنا في المجلس يقول والله يجمع، يقول عمري أبغى ماء، عمري أبغى تمرة، عمري أبغى منديل. قلت يا أخي عمري عمري أنت؟ قال الولد ترى ما يعرف اسمي، يظن أن اسمي عمري. قلت كيف اسمك عمري؟ هو رجل يعني ما شاء الله من قبيلة معروفة. قلت كيف اسمك عمري؟ قال هو اسمه الآن عبد الله. أسأل وش اسمك؟ قال أنا اسمي عبد الله عمري. فقلت ما السبب؟ فقال من كثر ما يسمع أمه والدته في البيت تحترمني بألفاظ جميلة وأنا أبادل هذا الشيء، يظن أن اسمي عمري. قلت ما شاء الله، فصار اسمه عبد الله عمري. جميل. فنريد أن نعود أنفسنا كلمات الثناء. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاده. حتى سبحان الله الأبناء لما يشاهدون الآباء يفعلون ذلك يحاكون أنفسهم، يحترمون بعض حتى يتعلم لو سمحت، شكرا. نبغى نتعود على هذه الأشياء. أيضا في تصرفات صغيرة. تذكرون حديث صحيح مسلم لما جاء أهل الدثور الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون مثل صلاتنا ويصومون مثلنا ويحجون مثلنا، إلا أنهم تميزوا عنا أن عندهم أموال فيتصدقون فصاروا أفضل منا. فأعطاهم الرسول وصفة قال إذا فعلتموها سبقتموهم. أنا لما أذكر هذه الأمور أنا أذكر أمور يستطيع أن يفعلها كل واحد منا، ما تحتاج إلى شهادات عليا ولا إلى يعني شكل معين أو أسرة معينة أو كذا، لا لا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يقول للنساء، يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه ترى بشارة للمرأة أن زوجك مهما يكون حازما صارما شديدا أنت تستطيعين أن تغيرين لبه وعقله. ما قال الرسول لابد أن تكوني ذات صفات معينة. لاحظت كيف يا أحبابي؟ فكلمات الثناء، أحد منا ما يعرف يقول كلمة حلوة؟ ما أحد منا ما يعرف. الأمر الثاني التصرفات الصغيرة المعبرة. أعطيكم أمثلة، يعني لما نقول الحب، نعطيكم مثال على الحب. في حب الوالد لولده والولد لوالده، هذا شيء فطري. حب الأخ لأخته فطري، لكن لما يحب رجل زوجته أو العكس ترى هذا ما يأتي يعني بيوم وليلة نعقد خلاص حبينا بعض ونضحي، لا. إلى الآن هذا حب يعني عاطفي. الحب الحقيقي متى يأتي؟ بالمواقف. بالمواقف، لما يأتي الزوج وما يجي الطعام والمرأة طبعا أما متعبة أو منهكة أو حامل أو عندها أنفاس أو نحو ذلك، فيقول لا عليك، ويأتي بعشاء من المطعم وكذا. هذا ترى موقف يسجل لك عند المرأة. لما الزوج يكون نائم والمرأة تحاول أن تدخل بهدوء وترى أن مثلا البطانية بعيدة عنه فتغطيه، موقف صغير لكنه معبر. لاحظت كيف؟ لما يعني نحن عندنا مشكلة حتى عند الأبناء مع آبائهم، يقول والدي والدي ما يحبني، والدي كذا، نحن نقول يا ابني يا بنتي. حتى الزوجة والعكس، يعني بعض الآباء أنا أعرف إيش يبغى وإيش يشتهي وإيش يريد، لماذا لا أكون هبريح وأفز وأأتي بالشيء قبل أن يطلبه أبي؟ نحن مشكلتنا إذا حد قال أبغى شيء أقوم أوف أو أضر بعض الأشياء. ففي أشياء بسيطة لكنها معبرة وثابتة، وأتوقع أن الرسالة واضحة. الأمر الثالث نبغى نخصص وقت للحوار. أنا ما أقصد بهذه الكلمة أنه إذا عندنا مشكلة ترى الساعة 8 موعد مشاكلنا، وعشرة موعد ترى الأكل، وتسعة ألا ثلث موعد الضحك، لا. بس أنا أبغى في ضمن أحاديثنا نذكر شيء من ماضينا الجميل. إيش يمنع لما يذكر الزوج يقول تذكرين لما أول يوم من زواجنا لما سبحان الله رأيتك، ومن يعني من الخرعة اللي شفتك فيها أبغى أقول الذكر، قلت دعارك بالسيارة مثلا. تذكرها بعض المواقف الجميلة هذه، أو هي تذكر أول سنة من زواجهم كنا نروح كذا. فهذه الأشياء ترى تعيد شيء من الذكريات الجميلة، أو حتى الحديث عن المستقبل. هل هذه تحتاج منكم شيء جماعة ولا سهلة؟ أنا بتكلمكم عن شيء واقعي، أنا أتكلم عن شيء واقعي يا جماعة. يعني صاحب الخبرة هذا كتاب كواليس زوجية، ترى كتاب هذا من تأليف محبكم، وجمعت فيه والله يعني خبرة 7 سنوات في هذا الفن. أنا أعمل مستشار وزارة الداخلية، فأعرف قضايا الناس. حين ننظر لها من فوق، من فوق مش مشاكلكم، ننظر لها من فوق فنعرف إيش تبغون. اتصالات الناس ترى كلها تدور على هذه الأشياء، فإن شاء الله أنكم تصل لكم العبارة. أيضا نبغى التعبير المادي عن الحب. من يعرف إيش أقصد بالتعبير المادي عن الحب؟ يعني أقصد بذلك هدية معينة، يعني حتى لو كان يا جماعة سواك قيمة ريال، لكنك لما تعطيه الزوجة يعني في وقت يعني أو مناسبة معينة، ما نبغى نقول ذكرى الزواج، نبغى أي مناسبة، عيد، يوم جمعة، كنت في سفر، كنت في وليمة. والله يا جماعة أبعطيكم قصة بس إنها مضحكة والله يا جماعة، وموقف حدث قبل 3 أيام. يعني اتصلت إحدى الأخوات، أنا أكون معكم صريح، أنا اللي يحرص يأخذ رقمي، ترى أرد من 1000 اتصال يمكن 3 اتصالات أو 4، لأنه متعب جدا للوضع فما أستطيع، فإن شفت نفسي رايق رديت. فسبحان الله وقع حظ هذه المرأة اللي اتصلت. وأعطيكم الموقف اللي حدث. عمرها 19 سنة، متزوجة من رجل سعودي وهي امرأة شامية، وزوجها 35 سنة، ورجل يعني بالعكس تمدح وتقول كريم حنون خلوق طيب. لكن والله يا جماعة ذكرت يعني موقف، والله تبكي كما يبكي الطفل، والله تبكي كمن فقد أمه أو أباه في حادث سيارة. أنا خفت من شدة بكائها، قلت يا بنتي هوني عليك. فقالت عندي مشكلة، عندي مشكلة. فقلت ما هي مشكلتك؟ قالت مشكلتي إن زوجي طيب حنون كريم خلوق طيب بس عنده مشكلة. قلت إيش؟ قالت ما يعرف الرومانسية. قلت ما يعرف الرومانسية؟ قالت إيه ما. قلت وش الرومانسية يعني؟ قالت أنا بدي يجيب لي وردة وردة بس. وتبكي. قلت يا بنتي وردة بس وكل هالصياح والبكاء علشان وردة؟ قلت طيب شو نقول لنسواننا وعجائزنا اللي عنده؟ قلت يا بنتي ما يحتاج، الحمد لله ما دام زوجك طيب وسمح وكريم. قالت لا أنا بدي رومانسية، والحمد لله هو طيب معي، بس أبغى يعني بس يحسسني بنفسي. في جماعة تعبير مادي هذا ما ينقصك شيء، ترى يعني أتمنى من آبائي وكبار السن لا ينقدون علينا، ترى هذا وضع الجيل التالي، يعني أنتم اسمحوا لنا كبار السن أنتم على عين وراسي، لكن وضع جيلكم غير عن جيلنا. الحين يبون وردة ويبون بلاك بيري ويبون لابتوب وردي، فهذا صار الوضع عندنا. لكن الحمد لله إذا كان في حدود المباح وحدود عدم تجاوز الشريعة ما فيها شيء، صح ولا يا جماعة؟ هذا الوضع الحمد لله، ديننا دين سماحة وديننا دين وسطية. مع أن والله يا جماعة لو شفنا واحد عمره 65 سنة شايب أو 60 سنة يركض في الشارع مع زوجته يمكن قلنا الحمد لله على الأقل. ها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى عمره 60 سنة يوم يركض مع عائشة، لكن في أمور للأسف بعض الناس ما تمشي عليهم. فاللهم صل عليك يا رسول الله. أيضا من ضمن الأسباب يا أحبابي وإخواني، نبغى إشاعة روح التسامح. ترى الحياة الزوجية والأسرة الناجحة والأسرة التي تريد أن تكون منها الجنة مهي خلق المباراة، ما في عندنا فائز وخسران، ما في عندنا فائز وخسران، لا، نحن روحان في جسد واحد، نحن أزواج، نجاحنا نجاح واحد وخسارتنا محسوبة علينا، نحن مثل الشركة الواحدة. أيضا لابد أن نتفاهم على القضايا المشتركة، في قضايا حدود وخطوط من تعدها، يعني في أمور نتفق عليها، مثلا إذا بيننا مشاكل ترى ما ممكن تطلع يعني برا البيت، لك مثلا كل 6 شهور تزور أهلك في المدينة الأخرى، عندك جوال ما عندي مانع كلمي أهلك في أسبوع مرة مرتين، أنت كرجل خلاص ما عاد مثل أول طاقيتك في جيبك وتجي وتسهر متى ما جيت، لا، لأن بعض الناس لا زال يظن نفسه أعزب لما يتزوج، خلاص لما تتزوج عندك امرأة عندك بيت عندك مسؤولية، نتفق على خطوط حمراء، لأنه إذا اتفقنا ترى هي هذه معناها في قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل إنسان له حقوق وواجبات، لكن نحن نشرحها لكم بأسلوب مبسط. أيضا التجديد وإذابة الجليد، إيش معنى هذا العبارة؟ هذا التاسع، التجديد وإذابة الجليد، يعني نحتاج يا جماعة أن نغير، أن نطور أنفسنا. أننا يعني أنا أعرف بعض يعني بعض العقلاء وبعض المسؤولين وبعض الأمراء يعني لما يتصل يقول أنا عندي مثلا كل شهرين أخذ زوجتي في فندق نجلس نغير جو يوم، أنا مرات أخذ أولادي وأديهم عند الجد الله يخليها لنا ونطلع عليها. حتى اليوم واحد عندنا في الدمام يقول أنا ذهبت إلى يقول تعرف كوفي شوب حلو في الرياض، قلت والله من الحلال عاد أنا صح مستشار بس ماني تخصص مقاهي وانترنت. يقول لا أنا بس رايح أنا والزوجة ومخلين الأولاد عند الجد. جميل هذا، قلت أنا أخذ على يدك بيض الله وجهك وحسنت. التغيير، تغيير الفراش، تغيير المكان، تغيير الديكور، تغيير العطر، تغيير اللبس. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه في أناس الآن يقول يا أخي أنا مليت 10 سنوات ما شفت زعتر 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 زعتر، نبغى شيء لبنة شيء كذا. فهذا حتى الأكل، الأكل الزين ها يعني الأكل الطيب الأكل الحسن، لو كل يوم تأكل يعني بسبوسة تمل من البسبوس تبغى أي شيء آخر، صح ولا؟ فكذلك الحياة الزوجية إذا كل يوم نفس الشكول نفس مثلا الفراش ونفس العطر نفس، فالتجديد مهم جدا، سيذيب بعض أشياء مترصدة. لماذا؟ لأنه يا جماعة الآن عندنا إعلام، عندنا فضائيات، عندنا بنات الله يهديهم يلبسون لبس فاضح يعني ما يحركون الجدار ما بيحركون إنسان. فلذلك نسأل الله عز وجل السلام، نحتاج أننا نشبع عيوننا مع زوجاتنا وأولادنا في الحلال. الأمر العاشر والأخير عندنا حماية العلاقة من المؤثرات السلبية، وأقصد بذلك المقارنة. المقارنة يعني يا جماعة لما يتحدث مثلا شيخ في قناة أو تتحدث امرأة أو يتحدث أي إنسان تقول ما شاء الله ترى ليتك، أو خاصة هذا تحدث سواء كان فنان أو كان لاعب أو كان شيخ، بعض النساء الله يهديه يقول أخ ليت هذا زوجي. شوف المقارنة مصيبة. أو العكس لما تطلع تلك المذيعة أو الماجنة يقول الظهر أني تعجلت وخفتك. فهذا اللي تصير، هذا خطأ. نريد أن نحمي أنفسنا المؤثرات السلبية. تدرون الأسبوع الماضي عندنا قضية ونشرت في بعض الصحف الإلكترونية والورقية أن امرأة طلقت من بيت زوجها وعدمت أسرة بسبب قناة طرب ورقص. رجل ينظر إلى قنوات الرقص والطرب، نسأل الله عليه وسلم ونسأل أن يهدي الله أصحابها يا رب. فجاءت المرأة وأغلقت التلفاز، فلما أغلقت التلفاز قال شغليه ولا كسرت يدك، قالت ما نمشغلته. فجاء وشغل التلفاز، فجاءت وأغلقته، قال إن أغلقتيها المرة اللي بعدها يدك ما راح تكون عندك سأكسرها لك. فظنت المرأة أنه يمزح فأغلقته فكسر يدها، كسر يدها. لما كسر يدها وصل الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، جاء الموضوع عندنا في الإمارة، لا بد أن نصلح هؤلاء أزواج. الزوج الآن موقف وما يخرج إلا بكفالة ورضى المرأة، فقالت أنا أتسامح وأتنازل لكن عندي شرط. ما هو شرطك؟ قالت إنه يطلقني الآن أمامكم، يطلقني ونتنازل عنه خلاص، اللي يفضل قنوات الرقص والطرب وقارنهم بي وأنا العفيفة الطريقة الشريفة النظيفة خلي يتحمل. فعلا قال أمر الله، طلقها، هدمت أسرة. لاحظت كيف بأننا قارنا. يا أخي احمد ربك على زوجتك. ولذلك في صحيح مسلم فيلقى العبد ربه فيقول الله له ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأجعلك ترأس وتتربى. الله عز وجل جمع جعل الزواج نعمة سوف نسأل عنها يوم القيامة. ولذلك أحدنا لو وضع اللقمة في في امرأته أجر عليها. لاحظت كيف يعني نعمة الإسلام. أنا بعطيك كتاب أحد منكم، لكن أنا ذكرت 9 أشياء ولا 10. من سجل معي؟ شوفوا ما حد سجل معي. اللي سجل معي كم ذكرت أنا، 10 ولا 9؟ 7. لا أنا ما ذكرت 7، أنا ذكرت أحسنت. لا أنا ذكرت كم ذكرت؟ 8، لأنه عندي بقى شيئين أبذكرهم ثم أسأل سؤال من الذي ذكرتهم 10 وأعطيكم الكتاب. في شيء اسمه التقارب الجسدي. وترى التقارب الجسدي يا جماعة ليس المقصود فيه فقط عندما نكون فقط في غرفة النوم، لا. أنا تعجب، يعني أنا ما أبغى، هو الحياة مطلوب، ما أبغى أنا وزوجتي لما نمشي، أنا أستحي صراحة، وإن كان بعضهم يقولش فيها لما تمسك زوجتك، لا، لكن نكون بجوار بعض أقل شيء لما نمشي في السوق. حتى أن من الطريف يقول أعضاء الهيئة إذا وجدنا شباب بجوار بعض يقول عليهم حركات مريبة، قلنا هؤلاء أكيد هذا يعني مو بزوجته، وإذا شفنا واحد قدامه والمرورة عرفنا هذه زوجته. قلت لا، هذه مو بعد لهالدرجة، بالعكس نبغى يكون تقارب جسدي، أن نكون بجوار بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ترى يا جماعة طبق التقارب الجسدي. من يعطيني منكم دليل؟ لما أحسنت، لما كان معتكف، خرج من معتكفه وأوصل صفية إلى بيتها. مثال آخر. نعم أحسنت، شربت عائشة من الإناء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فاه مكان في عائشة، لاحظت هذا تقارب. أيضا لما كان إيش السواك، علي مع فاطمة، أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة في مرض موته أخذته من أخوها عبد الرحمن ومضغته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قمة التقارب. أيضا من يعطيني أيضا؟ أحسنت، تفضل يا شيخ. التسابق، أحسنت، هذا أيضا نوع من التقارب. أنت أيها الشيخ كيف يتكئ؟ تعال تعال، أنت تستاهل، أنت أعزب، كل جاوبه من زوجين ألا أنت، تعال تستاهل، أعطيك ذا الكتاب حتى تستفيد، لأنه هو الشاب الصغير اليافع اللي جاء ويستاهل أصلا أن يزكي الزوجة الصالحة. تفضل الشيخ. ذكر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على حجر عائشة، كان يقرأ القرآن وهو يضع رأسه في حجر عائشة، هذا قمة التقرب الجسدي. وأيضا لما عائشة رضي الله تعالى عنها ترى الأحباش وهم يلعبون، كان النبي إيش يسترها في ردائه وهي تبع يعني رأسها عند ذقن النبي، تخيلوا هذا المنظر، ويقول هل انتهيت؟ تقول لا ما انتهيت، ثم يجعلها تنظر ويقول هل انتهيت؟ قل لا ما انتهيت، تقول أصلا أنا انتهيت لكن أبغى يعرف نساءه كيف منزلة الرسول مني وأنا منه. في صحيح مسلم يدعى صلى الله عليه وسلم إلى عند جاره الفارس إلى مرق، فيقول لا أذهب حتى تذهب هذه معي، فيخرجان يتسابقان يتدافعان يغتسلان من إناء واحد، هذا قمة التقارب الجسدي. بعض الناس والله يا جماعة إلى هذا اللحظة، أنا قلت لكم والله في ناس يعني مثل يجون عندنا يقول والله يا أخوي عندي موضوع الزوج، تكرمك الله تكرمك الله، يعني ترى في ناس إلى أن عقله متحجر، تكرمك الله. لا يا أخي الكريم، ما نصل إلى هذه المرحلة. الأمر العاشر تأمين العاطفة، تأمين العاطفة عند اللزوم حتى نكون أسرة واعية. يعني المرأة تصاب ببعض الأشياء، عندها حيض، عندها نفاس، عندها مرض، الله يعذرها، لا تصلي ولا تصوم، أنت لابد أن تعذرها فتؤمن لها عاطفة، وتسمى عاطفة الطوارئ. كذلك المرأة تؤمن العاطفة للرجل عندما يحتاج، تكون عنده مشكلة اجتماعية نفسية مادية في العمل، تهيئ له الجو المناسب. فهذه خطة الطوارئ نحتاجها في بيوتاتنا. هذه عشرة أمور ذكرتها لكم، والله إن عملنا بها وعلمناها وإن شاء الله عز وجل سوف تستقر بيوتكم وسوف تطمئنون، وإن شاء الله عز وجل سوف تستريحون وينقلب ذلك وينعكس عليكم على أولادكم. صدقوني، الذي لا يستقر في بيته لا يستطيع أن يخدم دينه ولا وطنه ولا يأتي باللقمة الطيبة لبيته، والذي لا يستقر في بيته يجد عقله مضطرب ويحمل هم ولا يفكر صح ولا حتى يقدم شيء إلى الأمام، خطوة إلى الأمام ما يستطيع. لكن أنا كيف أتطور الآن؟ هذا سؤال مهم لابد أن نعرف. إذا صعدنا أول درجة ترى إن شاء الله سوف نكمل الصعود، لأنه دائما المرحلة الأولى قد تكون صعبة علي وعليك، وأنه شيء غريب وعجيب أن يطرح أو تطرح مثل تلك المواضيع، لكن العلم رحم بين أهله وسهل وسعة بين أهل، ونأخذ ونعطي ونتناقش، وإذا صعدنا أول درجة كما يقالون أن خطوة الألف ميل تبدأ إيش بميل، وكما يقول أحدهم أن المرأة لم تخلق من رأس الرجل لكي تتكبر عليه، ولم تخلق من قدمه لكي يحتقرها، وإنما خلقت من ضلعه لتكون قريبة إلى قلبه فيرحمها، وتكون قريبة إلى جناحه فيحميها. ولا بد أن يعرف الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السيوطي من حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها نظر الله إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه فساقطت الذنوب من بين الأصابع. ولا بد أن تعرف المرأة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قال أين أنت من زوجك؟ قالت لا ألو له شيئا، يعني لا أصل له أمرا. قال الرسول إلزميه فإنما هو جنتك وهو نارك. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل قال فدارها تعش بها. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاق المرأة. فلذلك يا أحبابي نريد أن نتعاون ونتعاون فيما بيننا على أننا روحين في جسد واحد. ترى لما أنت تطلق امرأتك ليت المشكلة تنتهي على الطلاق وانفصال فقط، ترى في أثار نفسية، وفي كتاب كواليس ذكرنا الأثار النفسية على المطلق والمطلقة وأبنائهم وعلى المجتمع. يعني ترى في أرحام سوف تتقطع، وفي أواصر سوف تزول، وربما تحدث لك صدمة نفسية. إذا لابد أن نقرأ ونتثقف ونتحاور ونهتم في مجالات الأسرة حتى نكون يعني أسرة إسلامية مستقرة. بالنهاية يكون عندك أبناء صالحين إذا رأوهم الناس، إذا رأوهم وقد تبوأوا مناصب عليا وأخذوا شهادات عليا رفيعة دعوا لك. وأيضا في الجنة، في الجنة ترفع درجات، يا رب من أين لي هذا؟ فيقال بسبب استغفار ابنك لك. هذا الاستغفار جاء هكذا أو في نشأة صالحة، نشأة إيمانية، نشأة إسلامية صالحة. حتى الناس لما يروا أولادك وأنت قد مت وبليت يتذكرون أولادك ويتذكرونك ويدعون لك وأنت في قبرك على تربيتك الصالحة وعلى تلك الأسرة. لذلك أنا أوصي ركني الأسرة الزوج والزوجة الأب والأم، ترى عليكم مسؤولية عظيمة، لا نريد أن نضع لهم دائما على الإعلام وعلى الحكومة وعلى وعلى، لا، الصلاح يبدأ في البيت. البيت هو النواة الأولى لصلاح أي فرد من أفراد هذا المجتمع. نجتهد، نضحك ونمرح في بيوتاتنا، ندفع في بيوتاتنا، لا نريد مثل بعض الناس تجده يضحك ويمرح في الخارج وإذا دخل البيت انقلب وحشا كاسرا. الكريم يكون في بيته، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ خيركم لمن؟ لأهله. وأنا خيركم لأهلي. اللي ما في خير لأهله لن يكون له خير للغير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجوده يتعلق الراجون، وبواسع فضله تبسط الأيدي ويسأله السائلون. يا من في السماء ملكه، يا من في البحر عظمته، يا من في الأرض سلطانه، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من يقول لشيء كن فيكون. نسألك يا الله أن تصلح لنا البيوت، اللهم اصلح لنا أبناءنا وبناتنا يا حي يا قيوم، اللهم لا تفضحنا في عقر دارنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك. اللهم أدم على بيوتاتنا وعلى بلدنا وعلى أمننا وعلى قادتنا وعلى بلادنا الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة يا رب العالمين. نسألك يا الله أن تنزل الرفق في بيوتنا، اللهم انزل الرفق في بيوتنا، اللهم انزل الرفق في بيوتنا، اللهم اجعلنا متحابين، اللهم اجعلنا متصافين، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من الذين يحبون بعضهم ويجتمعون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم فاجمعنا معه في جنات النعيم. اللهم تقبل منا، اللهم اجزي خير الجزاء من بنى هذا المسجد ومن قام عليه وعلى والإمام والمؤذن وجماعة المسجد يا حي يا قيوم. وفقهم لكل خير، وفقهم لكل خير، وفقهم لكل خير، واجعلهم يا ربنا يرون صلاح أبنائهم وبناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل عليك يا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.